بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أحمد الله عز وجل على أن يسر لنا وإياكم هذا اللقاء المبارك، لقاء نتلو فيه آيات القرآن ونتذاكر فيه سنة محمد عليه الصلاة والسلام، راجين من الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس المبارك مجلسا تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى عنده يوم الدين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. وكذلك أشكر الإخوان في جمعية دار البر على إقامتهم لهذه الدورات المباركة التي تنشر العلم الشرعي الذي هو سبيل النجاة في الدنيا وسبيل النجاة في الأخرى بإذن الله عز وجل. وحتى لا أطيل عليكم، وقد كان يومكم يوما طويلا فيه خطبة الجمعة وهذه الدروس المباركة ثم محاضرة بعد العشاء، فأرجو الله عز وجل ألا أكون ضيفا ثقيلا عليكم، خصوصا وأننا سنتناول بإذن الله عز وجل سورة من سور القرآن. هذه السورة هي أول سورة في جزء عمة. هذه السورة تتحدث عن أمر عظيم، بل إن هذا الجزء المبارك الذي يشتمل على 37 سورة، كل تلك السور سور مكية إلا 4 سور منها. وكما تعلمون أن السور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والسور المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة على القول الراجح من أقوال العلماء. والسور المكية تتميز بقوة الأسلوب، وهذا لا يعني أن السور المدنية ليست كذلك، بل المقصود أن فيها عبارة قوية تناقش أمورا بعيدة عن الأحكام الشرعية، فلا تتعرض للأحكام الشرعية إلا استنباطا، أما أصالة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب المشركين، وكانت الدعوة في بدايتها، ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم نزل القرآن المدني حسب تقسيم العلماء للمكي والمدني. فسورتنا سورة مكية، عدد آياتها 40 آية. هذه السورة، بل إن الجزء ككل جزء عمة، يتكلم عن أمر واحد إن صح هذا الاستنباط، وهو البعث والنشور، وبعثرة ما في القبور، وتحصيل ما في الصدور، والوقوف أمام الله سبحانه وتعالى يوم العرض والنشور. هذا المعنى العظيم لو تأملت هذا الجزء المبارك وأنت تقرأه ستجده جليا، فتارة يتكلم عن حقيقة البعث، وتارة يتكلم عما فيه من الأهوال العظام والأمور الجسام، والمقصود من ذلك إثارة القلب لطاعة الله عز وجل. فإن العبد إذا علم أنه محاسب على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن ذلك هو أقوى الأسباب بعد توفيق الله عز وجل لهدايته. لأن الإنسان إذا كان يرجو الحساب ويتوقع أنه سيقف أمام الله، بل يعتقد أنه يقف أمام الله عز وجل، فسيكون ذلك أدعى لحسن عمله والبعد عن السيئات، وإذا وقع في شيء منها فإنه يسارع إلى التوبة إلى رب الأرض والسماوات. وحتى أكون صادقا معكم، فإن هذه السورة فيها من الوقفات العظيمة والأمور الجميلة والوقفات اللغوية، ولكننا سنتجاوز ذلك كله نظرا لضيق الوقت. وحتى لا أطيل عليكم وأملكم، فإننا سنقف عند أهم الأمور في هذه السورة. بدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: عما يتساءلون. وأصل الكلمة عن ثم ما، عن ما يتساءلون. إذن الله عز وجل يستفهم استفهاما إنكاريا، فيقول عن أي شيء يتساءل الكفار بعضهم بعضا، وقيل عن أي شيء يتساءل الناس بعضهم بعضا، وسنعلم الفرق بين العبارتين. إذن عن أي شيء يتساءل الكفار، ثم قال الله عز وجل مجيبا عن النبأ العظيم، وقيل أنه استفهام بعد استفهام، أي كأن الله عز وجل يقول عما يتساءلون، أعن النبأ العظيم يتساءلون؟ فإما أن يكون جوابا للسؤال الأول، وإما أن يكون استفهاما بعد استفهام. والمقصود أن الله عز وجل أخبرنا أن الكفار يتساءلون عن النبأ العظيم، وقد اختلفوا فيه، فقال الله عز وجل في وصفه الذي هم فيه مختلفون. اختلف العلماء في تفسير النبأ العظيم في هذه الآية، فقال بعض العلماء أنه القرآن، واستشهدوا بقول الله عز وجل قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون كما جاء في سورة صاد. واستشهد البعض الآخر أو قال البعض الآخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أسمائه أو من صفاته أنه النبي، فهو ينبئ، فإنه صاحب النبأ العظيم. فاختاروا أن تفسير الآية أو أن النبأ العظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول الثالث وهو الأرجح بإذن الله عز وجل، واختاره ابن جرير، واختاره الطبري وابن كثير وغيرهم من المفسرين، أنه البعث والنشور، كما ذكرت لكم في بداية تفسير هذه السورة أن هذا الجزء وهذه السورة خصوصا تتناول موضوع البعث والنشور، فاختاروا هذا القول. وحتى نستفيد وإياكم كيف يكون لك منهج في التفسير، كيف تستطيع أن ترجح بين أقوال العلماء، وقبل ذلك أن تعرف كل قول على ما استند، لأن هؤلاء العلماء لا يستندون في أقوالهم على أهوائهم، إنما يستندون على أدلة. فذكرنا أن القول الأول أي الذي قال أنه القرآن استدل بقول الله عز وجل قل هو نبأ عظيم، والفريق الثاني استدل بأن النبي ينبئ الناس فإذن هو النبأ العظيم، والقول الثالث هو البعث والنشور هو القول الراجح لتفسير القرآن بالقرآن. فإن قول الله عز وجل الذي هم فيه مختلفون، ابحث عن كل آية تذكر أن الكفار كانوا يختلفون في شيء، فستجد أنهم يختلفون في البعث والنشور. قال في الذاريات والذاريات ذروة، حتى قال حتى لا أطيل عليكم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. إذن هم يختلفون في ماذا؟ في يوم الدين، ويختلفون في وقوعه. وأقوى آية تفسر هذا المعنى قول الله عز وجل في سورة النحل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله سيقول كلا سيعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إذن البعث والنشور هو تفسير النبأ العظيم على الراجح من أقوال العلماء. يقول الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، أي سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم يوم القيامة. ثم كلا سيعلمون وعيد بعد وعيد، وقيل أن كلا سيعلمون الأولى في الدنيا بما يحيق بهم من البلايا والعذاب، وقيل والثانية يوم القيامة بما يرونه حق اليقين، وقيل أن كلا سيعلمون الأولى أي كلا سيعلمون علم اليقين، ثم كلا سيعلمون الأخرى أي لما يرونها عين اليقين. واستشهدوا بسورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سيعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف يعلمون. إذن هذه الآية توافق تلك أو هذه السورة توافق تلك السورة في المعنى. المقصود حتى لا أطيل عليكم هذه إطلالات سريعة حتى إذا أردت أن تفسر القرآن ولا يناسب المقام أن نذكر لكل آية ما نستدل بها من سورة أخرى إلا ما نريد في هذه الجلسة بإذن الله عز وجل. إذن كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وقيل في القول الأخير كلا سيعلم المؤمنون عاقبة إيمانهم وكلا سيعلم الكافر ثم كلا سيعلم الكافرون عاقبة تكذيبهم، وهذا هو أضعف الأقوال لأن الكلام منصب على الكفار والله أعلم. ثم قال الله عز وجل وهذا مجال بحثنا بإذن الله عز وجل في هذه الليلة، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذه الآيات إلى قول الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا. القارئ الذي يقرأ هذه السورة يستغرب ما علاقة هذه الآيات، أهي تعداد للنعم؟ هل الله عز وجل يريد أن يحصي علينا نعمه في هذه الآيات؟ هذا هو ما يتبادر للذهن أولا، والحقيقة ليست كذلك، فإن الله عز وجل أخبرنا بالأدلة النقلية، أي التي من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القولية التي تخبرنا أن البعث والنشور كائن لا محالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك، بل هو ركن من أركان الإيمان، وكذلك الله عز وجل أخبرنا في كتابه. ولكن من تمام رحمة الله عز وجل أن يجعل في هذه الدنيا أمورا كونية تدلنا على قدرة الله عز وجل على البعث والنشور، فالله عز وجل من تمام رحمته، وإلا كان يكتفي سبحانه وتعالى بذكر البعث والنشور دون أن يقيم عليك الحجج والبراهين، ولكن من كمال عدله وكمال فضله سبحانه وتعالى أنه يقيم الحجج والبراهين في آيات تشاهدها في كل وقت وحين، بل إنك لا تكاد تنفك عن هذه الآيات التي سيذكرها الله عز وجل، وسنذكر بعض الأدلة على ما نقول. قال الله عز وجل في أول الكلام ألم نجعل، والاستفهام هنا ليس على بابه، تقول لابنك ألم أنفق عليك ألم أربك، أنت لا تسأله بل أنت تقرره، فقال الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا، جواب الكفار بلى، هم يعلمون أن الأرض مهاد، فالله لا يسألهم حتى ينتظر منهم جوابا، بل يسألهم سؤالا تقريريا يقررهم. طيب ما علاقة السماوات؟ وأنا كما قلت لا أريد أن أطيل حتى لا أطيل عليكم. ألم نجعل الأرض مهادا، وقال في ثنايا الأدلة قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، والأصل أن نفسر الآيتين في وقتهما، لكن سأفسرهما في مقام واحد لأن الآيتين مترابطتين. هذه السماء ذات الحبك، هذه السماء التي أحسن الله بناءها، من أشد خلقا، هذه السماء أم خلقنا؟ طبعا هذا في نظرنا، أما في نظر الله عز وجل فلا أهون عليه سبحانه وتعالى، بل كل على الله هين، لكن الله عز وجل يريد أن يقيم علينا الحجج والبراهين بأن هذه السماوات التي فوقكم وهذه الأرض التي تقلكم هي دليل على قدرته سبحانه وتعالى على البعث والنشور، وذلك يؤيده قول الله عز وجل بل إن السماوات والأرض لا تذكران إلا وهما في مقام التدليل على قدرته على البعث والنشور، وهذه دعوة لقراءة القرآن بهذا المعنى. يقول الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. لاحظوا إذا ذكر السماوات والأرض، وأنا اختصرت لأن آيات السماوات قد تكون بعضها منفردة لكن غالبها مجتمعة، أن الله عز وجل يقول لهؤلاء الكفار والمنكرون ألا ترون هذه السماوات؟ والجواب بلى. وهذه الأرض المهاد؟ الجواب بلى. أأنتم أشد خلقا أم هذه السماوات؟ كما يأتي في السورة التي تليها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وكذلك يقول الله في سورة ياسين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي مثلكم، أليس بقادر؟ الجواب بلى، وهو الخلاق العليم. ويقول الله عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو كانوا يرون هذه الآيات كما أمرنا الله عز وجل بالتفكر فيها، ما معنى التفكر فيها؟ ليس في جمالها وحسنها وإن كان ذلك مطلوبا، ولكنه التفكر في قدرة خالقها على قدرته على بعثنا ونشورنا يوم الدين. ويقول الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذن كلما ذكر السماوات وذكر الأرض ذكر قدرته على البعث. يقول الله عز وجل أيضا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، ثم قال لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا، ثم قال كذلك تخرجون، أي كما أن الله عز وجل يستطيع أن يفعل هذه الأمور وهو القادر عليها وأنتم تعتقدون ذلك، فإن الله عز وجل قادر على البعث والنشور. يقول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ثم يقول إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. لماذا دائما يربط السماوات والأرض بالساعة وقدرته على إحياء الناس؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذن تمهيد الأرض وخلق السماوات الشداد كما سيأتي في ثنايا الآية أو في ثنايا السورة هي دليل على قدرته سبحانه وتعالى على البعث والنشور، فليتنبه لذلك. والمقصود أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن ومرت عليك آيات السماوات والأرض فانتبه لهذا المعنى الذي يريد الله عز وجل أن يرشدك إليه. طيب، ألم نجعل الأرض مهادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، انتهينا منها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وكذلك استشكل كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجبال أين تذهب يوم القيامة، فقال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم قال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إذن هذه الجبال التي تمر عليها والتي تثبت هذه الأرض كما قال الله عز وجل أوتادا، إنما هي أوتاد لهذه الأرض، وهي إشارة لك أيها الضعيف أن الذي خلق هذه الجبال الرواسي قادر على أن يخلقك مرة أخرى، وأن ذلك أهون عليه، وكما ذكرنا أنه أهون في نظرنا. ثم قال الله عز وجل والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. الآن نسكت قليلا حتى نستثير هممكم. ماذا يريد الله أن كيف يكون خلقنا أزواج أو خلقنا على هيئة الأزواج أي ذكر وأنثى، كيف يكون دليلا على قدرته على البعث؟ الله عز وجل قال وخلقناكم أزواجا في إشارة إلى ماء الرجل وإشارة إلى ماء المرأة، وأنه باجتماع الذكر والأنثى يستطيع الله عز وجل أو يخلق الله عز وجل هذا الإنسان. فالذي خلقه أول مرة دون ماء قادر على أن يعيده مرة أخرى، وكما ذكرنا دائما المنهج هو تفسير القرآن بالقرآن، فابحث عن آيات تتناول موضوع الأزواج. يقول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي في هذه الأرض يهلك خلاص ينتهي، وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يذكره الله ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى. لاحظوا كيف دائما يربط بين الزوجين ويربط في إشارة لا إلى الزوجين بل إلى ما يحصل بينهما من الالتقاء الذي يؤدي إلى الولد. فالذي خلق هذا الماء أو خلقك من دون هذا الماء قادر على أن يخلقك مرة أخرى، والذي هو قادر على أن يقلبك في هذه الأطوار قادر على أن يقلبك في أطوار أخرى يوم القيامة حتى يكون البعث والنشور. وآية أخرى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. لاحظوا ذكر الزوجين ذكر النشأة الأخرى وهو قدرته سبحانه وتعالى على البعث والنشور. ثم قال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، وهذه آية أخرى قد يستغربها الجميع، كيف يكون النوم دليلا على قدرته على البعث؟ النوم دليل على قيوميته سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وكل البشر بل كل الناس ينامون، وهذا دليل على ضعفهم، لكن الله أراد أن يبين لك حقيقة أخرى، وهو أن النوم هو موتة صغرى، فإن الإنسان إذا مات خرجت روحه، كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت في نومها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الله عز وجل لا يريد أن يخبرنا بنعمة النوم فقط، بل يريد أن يخبرنا أن هذا النوم الذي نعاينه ليل نهار ونحتاجه في كل وقت وحين، إلا إذا كان واحد ينام في كل وقت، نحتاجه في كل وقت وحين، هو دليل على قدرته سبحانه وتعالى على البعث والنشور. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وأنت أيها الأخ المبارك في كل يوم تصبح فيه تقول سبحان الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تأمل كيف نقولها إن كنا نقولها، كيف نقولها دون تفكر في الصباح. فكيف كان يقولها صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يستشعر نعمة الله عز وجل عليه أن أحياه بعدما أماته، ثم يتذكر نعمة أخرى أن الله عز وجل قادر على نشوره. وتأملوا في الليل ماذا يقول؟ وإليه المصير، ما يقول وإليه النشور. حتى إذا كنت تحفظ الأذكار تستغرب، واحد قد يخطئ في الأذكار، نقول لو كنت تفهم هذه الأذكار ما كنت تخطئ. الله يقول وإليه المصير في الليل، لأنك كأنك تنام تموت، فقد لا تقوم من نومك، فإليه المصير. ثم أن إنك قد تقوم ثم تقول فتتذكر أن إليه النشور. فإذا كل آية يذكر الله عز وجل فيها هذه النعمة العظيمة، وهي النوم الذي هو راحة للأبدان كما قال الله عز وجل سباتا، ثم يقول أن النهار معاشا، في تذكير بأن تخالف الليل والنهار دليل على قدرته كذلك على البعث والنشور. ثم يقول الله عز وجل وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقد تكلمنا عنه، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. المقصود الشمس، هذه الآية العظيمة من آيات الله عز وجل. هذه الآية دليل على البعث والنشور، لأنه كما تعلمون أنها آية من آيات الله عز وجل وعلامة كبرى من علاماته. فإنه سبحانه وتعالى إذا خرجت الشمس من مغربها فهنالك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فسره لأبي ذر رضي الله عنه ولمن بعده من المؤمنين، فسره بأن الشمس تسجد عند العرش وتستأذن الله عز وجل أن تخرج على الناس فيؤذن لها، فيأتي يوم لا يؤذن لها فتخرج من مغربها، هنالك لا ينفع نفسا إيمانها. فالمقصود أن الله عز وجل يريد أن يذكرك بهذه النعمة، ولكن يريد أن يربطك بأنها دليل على قدرته على البعث والنشور. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يقول بعض أهل الإعجاز العلمي يقولون أنه ذكر الشمس ثم ذكر المطر لأن الشمس تبخر ماء البحر فيكون سببا في نزول المطر. وطبعا آيات القرآن جاءت للهداية، لكن لا بأس أن يكون فيها شيء من الإعجاز والترابط. المقصود وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الزرع، هذه الآية التي يمر عليها كل أحد، بل إنه يعاينها في بيته ويعاينها في بستانه أو يراها في الشوارع وفي الأماكن، هذه دليل على قدرة الله عز وجل على البعث والنشور. فإن الله عز وجل ما يذكر النبات في القرآن إلا ويذكر قدرته على البعث والنشور. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله يقول والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، بلدة ميتة نزل عليها الماء تحيا صحيح، فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك الخروج، كذلك الخروج، هكذا يكون شكل الخروج، ينزل الماء فيخرج الناس أو يأتي أمر الله فيخرج الناس من الأرض. والله يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. دائما يذكرك بهذا النبات الذي تعاينه أن الخروج كذلك. بل حتى لو تأملت السورة من أولها سورة قاف أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فطور فروج، هكذا يمر على نفس المعاني التي ذكرناها في أول السورة. ويقول الله عز وجل وترى الأرض هامدة، حتى أنا يعجبني هذه الأفلام الوثائقية اليوم التي تأتي بالسورة سريعة، تشاهدون هذا الزرع كيف يخرج، ثم تهتز الأرض فيخرج النبات ثم يثمر ثم يموت في هذا التصوير الذي السريع. هذه الآية الآن تخيلها وأنت تستقرأ هذه الآية، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، هذا كل حد يراه، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، إن الذي أحياها لمحيي الموتى واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. والله ما يذكر النبات إلا يذكر البعث، لماذا؟ حتى يبين لنا سبحانه وتعالى قدرته على البعث والنشور وإحياء من في القبور. وكذلك قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكما قلت المقام لا يسمح لسرد هذه الآيات لكثرتها، لذلك لا بد أن يقرأ الإنسان القرآن بهذا الفهم، أن يعلم أن الله يخاطبه ويذكره بقدرته، ولا بد أن يعلم ضعفه وعجزه وافتقاره لله عز وجل. هكذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، خصوصا لما هو يقول شيبتني هود وأخواتها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيب إلا بضع شعرات في عنفقته، وقال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم: شيبتهن هود وأخواتها، هود سورة هود، وقالوا أخواتها هذه السور من عمة والنازعات والانشقاق، هذه الصور التي فيها هذه الأهوال العظام كانت تؤثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل إذا قرأنا هذه السورة سنستحضر هذه المعاني؟ ليس تفسيرا بل اندراجا، وأنت تقرأ تستشعر قدرة الله عز وجل على البعث والنشور. أما بقية السورة فنمر عليها سريعا لضيق الوقت. يقول الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وبنفس المنهج اعمل، ابحث عن القرآن حيث يذكر الفصل ستعلم ما مراد الله عز وجل من الفصل. إما أن يكون الفصل بين المؤمنين والكفار، بين الأتقياء والفجار، فيقول الله عز وجل مثلا، يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. إذن الفصل سيكون بين الأديان، أو أن يكون الفصل بين الأرحام كما قال الله عز وجل: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، ثم قال ماذا؟ يوم القيامة يفصل بينكم. فالله عز وجل يفصل بين هذه الأرحام، فلا يبقى نسب ولا حسب، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يوم الفصل جمعناكم فالأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. انظروا إلى قدرته سبحانه وتعالى، يعني يحذرنا نفسه ويحذركم الله نفسه، ينذرنا هذا اليوم العظيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي كان وقتا مؤقتا، له وقت محدد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كذلك يؤيدها قول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات، لاحظوا السماوات مرة أخرى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. لاحظوا، جاب السماوات والأرض ثم قال: إن يوم الفصل ميقاتهم، أي وقتهم أجمعين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور، النفخة الثانية لأنها نفخة البعث والنشور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي جماعات المتفرقين عزين، كما قال في سورة أخرى، كل أناس يتبعون إمامهم، كما قال الله عز وجل في سورة مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وكما جاء في سورة الزمر. وكما قلت لا يسمح المقام في ذكر هذه الآيات، فقط هي إشارة لكم أن تفسروا القرآن بالقرآن، أن تبحث عن مواضع تفسير هذه السورة وتستحضرها، تعلمها لنفسك أولا، لأولادك، حتى وإذا مررت على هذه الزراعة وهذه الآيات تذكر أولادك، تقول هكذا هكذا، انظروا إلى قدرة الله عز وجل، حتى وأنت تشاهد البرامج الوثائقية تذكر أولادك: انظروا إلى قدرة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هكذا يعلمنا الله، صحيح؟ حتى كمثل غيث أعجب الكفار، أي الزراع، نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطامة، هو ليس ليخبرك الله هذه الحقيقة أنت تعلمها، يريد أن يخبرك أن حقيقتك كحقيقة هذا الأمر. نبدأ صغارا ثم فتيانا ثم شيبا ثم شبابا ثم شيبا ثم نعود مرة أخرى إلى الموت، ثم يحيينا الله عز وجل بعد ذلك. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء طبعا لنزول الملائكة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقيل نزول الرحمن سبحانه وتعالى نزولا يليق بمقامه. قال الله عز وجل: هل ينظرون في البقرة، ساعدوني، هل ينظرون إلا، لا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور، المقصود إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم. ثم يذكر الله عز وجل مصير الناس الذين كانوا يعملون في الدنيا، الذين كانوا يغفلون عن هذه الحقيقة العظيمة، يذكر أن المجرمين يكون لهم هذه تلك العقوبة، وأن المتقين تكون لهم تلك العقوبة. وأقترح عليكم أن لا أكمل حتى لا أطل عليكم، لكن سأذكر إشارات أخرى مهمة، ولعل لقاء آخر، أو لعلكم فهمتم المنهج في التفسير فنسير عليه بإذن الله عز وجل. الله عز وجل إشارات جمالية في هذه الآية. أولا قال الله عز وجل للمؤمنين: إن للمتقين مفازا، أي فوزا عظيما، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انظر كيف يفسر القرآن بالقرآن، هذا هو الفوز العظيم، أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك يفسر بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هي الفوز. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. إن للمتقين مفازا، ما هو يا رب؟ حدائق وأعنابا. ذكر محل إقامتهم، صحيح، ذكر محل إقامتهم، حدائق، وذكر ما فيها من الأعناب والأشجار، حدائق وأعنابا. ثم ذكر من يساكنك فيها، فقال: وكواعب أترابا، أي نساء لم تتكسر ثديهن من الجمال والحسن. وكواعب أترابا، فلما ذكر الرجال والنساء ماذا يذكر؟ يذكر شرابهم، قال: وكأسا دهاقا. فلما كانت الخمر تسكر وتذهب بالعقول، قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. تأملوا إلى كيف القرآن ينساب دون أن تشعر بجماله، إلا أن تكون من أهل تفسيره وتأويله. لذلك يعني من نعمة الله عز وجل أن يرزقك حسن التأويل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. أختم هذه السورة المباركة التي كنت أتمنى أن نتحدث معكم وإياها كاملة، آية آية، معنى معنى، ولكننا نكتفي بهذه الخاتمة. فأقول أيها الإخوة الفضلاء، قد يقول قائل أن البعث والنشور متعلق، أو نحن المؤمنون أو نحن المسلمون نعتقد بالبعث والنشور، وأن هذه الآية نزلت للكفار، فنقول له: هذه الآية نزلت للمؤمنين قبل الكفار، لأن الله عز وجل، أو لأننا معشر المؤمنين، نؤمن بالبعث والنشور في أصل الإيمان، بمعنى نؤمن إيمانا يبعدنا عن الكفر، بأننا نعتقد أن الله عز وجل سيحشرنا في ذلك اليوم العظيم. لكنكم كما تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص، فكيف يدعي إنسان أنه يؤمن بالبعث والنشور ثم تراه قريبا من كل شر، بعيدا عن كل خير، يقارف المنكرات ولا يفعل الصالحات، ولا يسارع إلى التوبة إلى رب الأرض والسماوات، ثم يقول أنه يؤمن بالبعث والنشور؟ هذا قول باللسان، والإيمان قول وعمل. إذا قلت أن النار تحرق، هذا إيمان أو تصديق أن النار تحرق، فهل أحد يضع يده في النار؟ هذا تصديق قوله، لأنه إذا يعتقد أن النار تحرق لابد أنه لا يضع يده في هذه النار. فإذا كنت أيها الأخ المبارك تؤمن أننا سنقف أمام الله، وإما جنة أو نار، فأين طالب الجنة؟ وأين الذي يعمل من أجلها؟ وأين الذي يسارع في طاعة الله عز وجل حتى يحصل عليها؟ وأين الذي يهرب من النار؟ لذلك لما جاء الملائكة لأهل الذكر ورأوهم والله أعلم بما يفعلون، سألهم وهو ربنا أعلم، فقال: ما يفعلون؟ قال: يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك ويسبحونك. قال: ماذا يرجون؟ قالوا: يرجون الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب. قال: لو رأوها لكانوا أشد إليها سعيا. فالله يريد منا الإيمان، أن نؤمن بهذه الأمور ونؤمن بهذه الآيات، وليس فقط نعلم تفسيرها، بل تندفع قلوبنا إلى طاعة الله عز وجل. والله لو علمت أن الله سيحاسبك على الصغير والكبير، الكبير والقطمير، فإنك لن تعمل هذه الأعمال السيئة ولو وقعت، لأن الإنسان ليس بمعصوم، فإنه يسارع إلى التوبة إلى رب الأرض والسماوات، يسارع إلى الأوبة، يسارع إلى الرجوع. لذلك قال: فمن شاء فليتخذ إلى ربه مآبا. هو الذي يتخذ مآبا، هو الذي يتخذ مرجعا إلى الله عز وجل، فإنه هو الذي قدم وهو الذي سيحاسب على ما قدم، فلن ينفعه ماله ولا ينفعه بنوه ولن تنفعه شفاعة الشافعين، لذلك قال لا يملكون منه خطابا. فكما قلت، إذا كنت تدعي أنك تؤمن بالبعث والنشور وأنا كذلك أدعي، فلا بد أن تصدق هذا الدعوة، هذه الدعاوى لا بد أن تصدق بالأدلة والبراهين. أين العمل الذي يدفعك إلى البعث إلى أنك أو إلى أو الذي يجعلك أو يجعلنا نصدقك أنك تؤمن بالبعث والنشور؟ أختم هذه المحاضرة بكلمات لبعض الصالحين، كلمات فيها إشارات على اهتمامهم بهذه القضية العظيمة. يقول بعض الصالحين ونسبت لعلي بن أبي طالب وإن كان في نسبتها مقال، يقول اعلموا أنكم في دار ممركم وأنكم تسيرون إلى دار مقركم، فخذوا من دار ممركم إلى دار مقركم، ولا تهتكوا أستاركم عندما ولا تهتكوا أستاركم عندما لا تخفى عليه أسراركم سبحانه وتعالى، واعلموا أن الإنسان إذا مات قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يؤمن بالبعث والنشور حق الإيمان، وأن يرزقنا الله عز وجل الزيادة فيه حتى نلقاه يوم القيامة، فيقبل منا حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسامحوني على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.